بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمود وهو ابن غيلان قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى الأشجعي، وقد روى عنه البخاري مباشرة ويروي عنه أيضا بواسطة. عبيد الله ابن موسى فيه تشيع، وقد تكلم عليه الإمام أحمد بما أنه لا يؤخذ منه لأنه كان داعي. لما قيل للإمام أحمد: لما أخذت عن عبد الرزاق وتركت عبيد الله؟ قال: كان عبيد الله بن موسى داعية، أن يدعو إلى التشيع، لهذا تركه الإمام أحمد. وكأن البخاري لم يرى ذلك، وكذلك أيضا خالفه ابن معين. كان ابن معين يقول: الذي سمعنا من عبد الرزاق أكثر مما سمعنا من عبيد الله. كأنه ابن معين يرى أن عبيد الله ليس داعية، أو أن الذي جاء عنه شيء يسير من باب التفضيل فقط، لأن غالب هؤلاء أهل الحديث غالبهم ممن رمي بالتشيع هو تشيع التفضيل، كما قلنا أن الرافضة ثلاثة أصناف: المؤلهة، وكذلك السابة، والمفضلة. فكان غالب أهل الحديث أو الذين روي عنهم الحديث غالبهم من المفضلة، وأما السابة فقل أن يوجدوا في كتب العلم، لكن وجد منهم، لكن غالبا أخذ العلماء عنهم لعلهم قبل أن يسمعوا، مثل مثلا عباد بن يعقوب الرواجني. فعباد بن يعقوب شيعي جلد، لكن كان قبل لما روى عنه البخاري وروى عنه أيضا جماعة كابن خزيمة وغيره، ما كان قد أظهر رفضه. ولهذا ابن خزيمة كان يقول: حدثنا عباد بن يعقوب قبل أن يحدث ما أحدث، قبل أن يحدث ما أحدث. ثم غلا بعد ذلك في التشيع حتى كان يأتي بدواهي عظيمة. فلهذا فقد يعذر العلماء بأنهم لم يسمعوا منه. والقاعدة عند السلف أنهم يأخذون من الساكت، ولو كان من أهل البدع، لكنهم إذا لم يسمعوا عنه شيئا من الكلام في هذه البدعة أو الدعوة إلى هذه البدعة، غالبا يسمعون منه ويأخذون الحديث. وأما إذا علموا أنه داعية، غالبا ما يأخذون عنه الحديث إلا إذا اشتهر عنه الصدق. فلهذا استنكر بعض العلماء كيف البخاري يذكر حطان، عمران بن حطان، الذي قد شاع خروجه، وكذلك أظهر خروجه وكلامه على علي رضي الله عنه، وأثنى على عبد الرحمن بن ملجم الخبيث الذي قتل علي رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه داعي، لكن البخاري أخرج له في صحيحه. وقد يكون هذا كما قلنا أنه اشتهر عنه هذا الحديث، أو اشتهر عنه الصدق ولم يشتهر غيره، وقد كان طلاب العلم قبل أن يحدث ما أحدث، معنى كان يدرس ويطلب العلم ويسأل، يسأل ابن عمر ويسأل ابن عباس ويسأل عائشة وغيره من الصحابة، لكن تزوج خارجية ف حولته إلى خارج. أنا فتزوجها وهي امرأة من الخوارج وأعدته بهذا الداء، داء الخروج، فصار من قادة هؤلاء الخوارج وممن قال مثل هذا الكلام الخبيث الذي نشر عنه والذي صح عنه. لكن يقال أنه رجع لكن لم يشتهر ذلك الرجوع. والمهم أن غالب السلف أو أهل التصنيف غالبا ما يروون عن من غلا في البدعة ومن دعا إلى البدعة، وإنما يروون عن من هو ساكت وإن انتشرت عنه بعض الكلمات. فانتشار بعض الكلمات لا يدل على أنه داعي. الداعي الذي يدعو الناس ويدلل على ما هو عليه. فلهذا حتى عبد الوارث بن سعيد التنوري، فكثير من أهل العلم يرى أنه ليس داعيا ولم يتكلم في هذا الأمر، وإنما كان يجلس مع القدرية ولم يأتي عنه أنه ذكر شيئا من القدر. والمهم أن غالب السلف والأئمة إذا رأوا الرجل داعي إلى البدعة تركوا حديثه، وإذا رأوه ساكتا وأيضا لا يدعو إلى هذه البدعة فإنهم إذا رأوا الصدق منه أخذوا حديثه. وأحيانا يختلفون مثل ما هذا ما اختلف الأئمة في هذا في عبيد الله. فالإمام أحمد يرى أنه داعي، وابن معين يرى أنه ليس بداعي وأن عبد الرزاق أكثر منه. فهذا الاختلاف وارد ولا يدل على أن العلماء يسفه بعضهم بعضا كما يحصل في بعض القضايا في هذا الزمان، أو بعض طلبة العلم تجد يسفه ذاك لأنه خالف ذاك، فهذا جرح وتعديل وهذا علم. فقد يحكم الإنسان على ما جاءه من عن هذا الرجل فيختلف العلماء في ذلك، لكن لا يؤدي ذلك إلى تباغضهم أو كلام بعضهم في بعض. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وكان عكازة جده، ورجحه عبد الرحمن بن مهدي في جده حتى على سفيان وشعبة، لكن أكثر العلماء على أن سفيان وشعبة هم أحفظ من إسرائيل ومن غيره في أبي إسحاق، حتى لما اجتمع جماعة ثلاثة إسرائيل وأيضا كذلك زهير وغيرهم اجتمعوا في حديث خالفوا سفيان الثوري، فقال أبو حاتم رحمه الله قال سفيان أفضل من ألف من مثل هؤلاء، مع أن الرواية كانت عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. فلهذا فإسرائيل ثقة في جده، لكنه قد حصلت له أخطاء لأنه روى عن جده بآخره، وأبو إسحاق حصل له شيء من الاختلاط في آخره. قال عن منصور، منصور هو ابن المعتمر أبو محمد الكوفي، كان زاهدا عابدا فقيها وعالما. قال عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي إمام أهل الكوفة والذي نشر علم ابن مسعود في الكوفة وعلم السلف وكان داعي إلى السنة، ولم يحدث الإرجاء إلا بعده. ومن نسب الإرجاء إلى إبراهيم كما ينسبه الحنفية فهو مخطئ، فإبراهيم بن يزيد كان إماما في السنة وليس من المرجع، وإنما حصل الإرجاء بعدما جلس في كرسيه حماد بن سليمان أو ابن أبي سليمان. قال عن علقمة وهو علقمة بن يزيد النخعي، وهؤلاء النخع أصلهم من اليمن من أبي من جيشان، وخرجوا في الفتوحات وسكن هؤلاء الكوفة، وكان هذا البيت بيت علم علقمة والأسود إخوة، وأيضا عبد الرحمن ابن الأسود أيضا ابن الأسود وهو ابن أخي علقمة، وإبراهيم يعتبر هؤلاء أخواله، علقمة والأسود أخوال إبراهيم، فكان بيت علم. وعلقمة كان عبد الله بن مسعود يحبه كثيرا، كان فقيها. قال عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع: أي إسناد أحسن، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقالوا له: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، ومعنى رأوا أن هذا إسناد عالم، إسناد عالم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وكيع: لا، هذا الإسناد إسناد سفيان، وإسناد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أفضل، لأن هذا الإسناد إسناد مسلسل بالفقهاء، فقيه عن فقيه عن فقيه، أنا سفيان فقيه، عن منصور فقيه، كذلك إبراهيم وعلقمة كلهم فقهاء، فحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله المحدثون، وكما قال رحمه الله. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزلت عليه والمرسلات، وإنا لنتلقاها من فيه، فخرجت حية فابتدرناها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها، وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا بمنى، وهذا ليس في حجة الوداع، وإنما هذا كان بمكة، لما كانوا في مكة كانوا أحيانا يستخفون لأجل نزول القرآن، وحتى يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فلهذا نزلت هذه السورة والمرسلات وهم بمكة مختفون في ذلك الغار، فقرأها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن المرسلات مكية، على أن سورة المرسلات مكية كما ذكرنا قبل الاختلاف عن العلماء، وهذا الحديث يدل على أنها مكية، لأنها نزلت وهم بمنى قبل البعث، قبل الهجرة، قبل الهجرة، بل هذا الفعل كان في الدعوة السرية، أو أنه كان في شدة أو في وقت شدة الأذى، لما اشتدت قريش بأذاها قبل أن يهاجر الناس إلى الحبشة، يهاجر الصحابة إلى الحبشة. فالمهم أنه يدل أن هذه السورة نزلت بمكة، وهذا هو الصحيح كما قد ذكرنا. قال: وإنا لنتلقاها من فيه، أن يقرأها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يحفظونها وأيضا كذلك يعملون بها. قال: فخرجت حية فابتدرناها، أنا قاموا ليقتلوها فهربت، فسبقت فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها، شركم أي أن تقتلوها، ووقيتم شرها أي أن تلدغ أحدا منكم. وغالبا أن هذه الحيات معادية، وقد ذكر بعض العلم الحكمة في معاداتها، فذكروا قصة معنى دخول أنها أدخلت الشيطان الجنة، وهذا ليس صحيحا، ولم يأتي فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ذكره بعض السلف في القصص الإسرائيلية عند عند قول الله جل وعلا قلنا اهبطا منها جميعا، أن قالوا من جميعا؟ فقالوا آدم وحواء والحية التي أدخلت الشيطان في الجنة، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام معنى مما يدل على شيء من هذا، أخرج الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد عاديناها، أو قال ما سلمناها منذ أن عاديناها، وهذا الحديث حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمناها منذ أن عاديناها، فمتى عادينا هذه الحية؟ الله أعلم، قد يكون هذا في معنى صحيح أنها كانت مع الشيطان، وقد يكون شيء آخر مع أيضا أقصد مع إبليس، وقد يكون شيء آخر من باب معادات الحية للإنسان، فالحية عدوة للإنسان منذ أن عرف الإنسان الحية، فقد يكون هذا المعنى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سلمناها منذ أن عاديناها، فبين الإنسان وبين الحيات معاداة، فهي إذا وجدت الفرصة لدغت، والإنسان كذلك إذا وجد فرصة فيها قتلها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات إلا العوامر، فإنه أمر بإنذارها، ولهذا جاء في الصحيحين أن ابن عمر رأى حية فكان يتابعها، فرآه لبابة بن المنذر وقال له يا أبا عبد الرحمن ما تفعل؟ قال هذه حية كنت أتابعها. قال ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتلوا الحيات إلا، أو قال لا تقتلوا العوامر إلا ذو الطفتين الذي فيه الأبيض الذي فيه خطوط سوداء، أو الأسود الذي فيه خطوط بيضاء، فهذا من أشرس وأيضا شر الحيات، فهو يلدغ بسرعة، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وكذلك الأبتر الصغير الذي مثل الشبر الذي يكون بدون ذيل، معناه تراه كأنه بدون ذيل، فهذا الأبتر أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر بقتله ولو كان في البيت. وأما العوامر التي تكون في البيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في قصة الرجل أو الشاب الفتى الذي قتل حية فمات قبل أن تموت، القصة التي حصلت في الأحزاب أو أيام الأحزاب في حديث أبي سعيد في مسلم، قال خرج فتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد عرس قريبا، أنا كان عرسه قريب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فلما جاء إلى بيته وجد امرأته خارج البيت، أنا خرجت من البيت وجلست عند الباب، فلما رآها أخذ حربته معنى غيرة وأراد أن يوجهها إليها، معنى لماذا تخرج خارج البيت يراها الناس، فأخذ حربته، والظاهر كأنها كانت ليس عليها حجابها، فقالت لا تمهل وانظر ما في الغرفة وكذا، فدخل هذا الشاب فوجد حية ملوية على فراشه فابتدرها بالرمح فقتلها. قال أبو سعيد فما درينا الحية ماتت أو الشاب، أو ماتت قبله أو الشاب، أنا كأنهما ماتا معا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن هذه البيوت فيها عوامر، والعوامر هم الجن الذين أسلموا يعمرون البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البيوت فيها عوامر، فإذا رأى أحدكم حية فليستأذنها ثلاثا فإن ذهبت وإلا قتلها، استأذنها ثلاثا وجاء ثلاثة أيام، فاستأذنها ثلاثا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان، لكن جاء أنه يقول مثلا عن بعض السلف أنه يقول اذكر العهد الذي بيني وبين أو بيننا وبينكم، أو يقول معناه كأنه يعاهد جن، أو معنى العهد هو عهد الإسلام لأن هذا العامر مسلم، الغالب العامر يكون مسلما، فلهذا يذكر العهد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين الجن، أي كأنه بين أهل الإسلام من الجن. فالمهم أنه يحذرها، لأنه لم يأتي لفظ معين، يحذرها أن تخرج من بيته، ثم يفعل ذلك ثلاثا، فإن لم تفعل ولم تخرج معناه ورآها بعد ذلك فله أن يقتلها، سواء كان ثلاث مرات أو ثلاثة أيام، المهم أنه يحذرها، إن رآها حذرها أول مرة، وإن رآها مرة أخرى حذرها، وإن رآها ثالثة حذرها. لكن اختلف العلماء إذا كان الرجل يصلي في بيته ورأى الحية أمامه هل يقتلها أم يحذرها وهو في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فهل يقتلها أو يتركها؟ فقال كثير من أهل العلم أنه يقتلها إذا كانت قد جاءت إلى مكانه، إلى مكان الصلاة، فهي تريد أن تلدغ، لكن إذا رآها في السقف أو بعيد عنه فهذا يصلي، أو مثلا إن كان يخاف أنها تسقط فوقه وكذا يبتعد من المكان الذي هي فوقه، فإن أتم صلاته حذرها وأنذرها، فإن لم تذهب قتلها، فإن لم تذهب قتلها. فهذا شيء ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحيات. وهنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيت شركم كما وقيتم شرها. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.